بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الكهف جاءتا بعد قوله جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ بعثهم الله جل وعلا بعد 309 سنوات، فسأل بعضهم بعضا كم لبثتم؟ قالوا يوم. فلما رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم، ما كملنا اليوم الأول، لأن الشمس لا تزال. حين يذكرون أنهم ناموا ورقدوا صباحا واستيقظوا مساء بعض يوم، أحس بعضهم أنهم أكثر من ذلك، لكن ما يدري ماذا يقول. فقال: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يحسون بالجوع والعطش. فذهب واحد منهم واختاروه ليكون ألطف القوم، فذهب ليشتري لهم لحما، فقالوا عليه أن يتلطف بنا، لا يخبر عنا أحد، يأتوننا قومنا فيضلونا عن الصراط المستقيم، إن اتبعناهم هلكنا وإن أبينا أهلكونا وقتلونا. ربكم أعلم بكم إن لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ورق الفضة يسمى ورق، يعني فضة ليست بذهب، هذه التي أتوا بها يوم جاءوا تصدقوا منها واحتفظوا بالبقية لهم حتى يأكلوا منها. والورق الذهب والفضة ما يتأثر بمضي الزمان قيمته فيه. فلما ذهبوا ليشتري الواحد منهم ليشتري طعاما لهم لحما قالوا عليه أن يتلطف وينظر أي البلاد أي الأماكن أزكى طعاما أحلى طعاما وأرخص طعاما وأجلى لنا أن نأكل منه ويكون حلالا لأن منهم من أهل تلك البلدة من يذبح على أسماء الآلهة على أسم الصنم الذي يعبدونه ويبيعون ذلك اللحم، وهذا اللحم لا يحل إذا بيع وقد ذبح على اسم الصنم. ليسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أزكى طعاما أيها أزكى طعاما ليأتكم برق منه ليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لا يقول ربعي وجماعتي هناك وليحضر لكم طعاما قليلا حتى لا يستكثره البايع، خذ طعاما لاثنين أو ثلاثة وإذا جئت به نطبخه فيزاد فيه بإذن الله ويكفينا، ما نحب أن نأخذ لحما كثيرا. يقول أين أنتم وماذا تريدون بهذا اللحم؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إن قومنا لو ظهروا عليكم وعلموا عنكم لرجموكم بالحجارة حتى الموت، لأن هذه شر قتلة، أسوأ قتلة الرجم، لأنه يتشفى بهذا كل من شارك فيه، بخلاف القتل والذبح بالسكين أو بالسيف أو نحو ذلك أو بالرصاص، إنه ما يحتاج إلى جمع من الناس، وإنما يقتل واحد من الناس هؤلاء. لا يخبر بكم أحدا فيأتوا إليكم ويرجموكم إن لم تعبدوا أصنامهم، فذهب هذا الرجل عليهم وأخفى نفسه ودفع الدراهم للبائع فقال ما هذه؟ تعطلت من زمن 309 سنوات، تعطلت وتغيرت، وأتى بها ليشتري بها لحما. فقال ما هذه؟ هذه كنز من كنوز الجاهلية فدلنا عليه. قال ما أخذت كنزا ولا هذه دراهمنا. قالوا لا ما هذه دراهمك، دلنا على مكانها وأعط القائد العام أعطه من نسبته من هذا الكنز وخذ الباقي أنت لك. فقال لا ما هذا كنز، هذه دراهمنا. فشنعوا عليه وتكاثروا معه الناس ودوه إلى خزينة الدولة وقالوا إما أن تدلنا على هذا الكنز أو تدفع حق الدولة من هذا الكنز وإلا فلن نأذن لك بالخروج إلى صحبك. وقالوا لا تخبر بنا أحدا من الناس، فألحوا عليه بذلك فأخذوه وودوه للخزانة وقال له صاحب الخزانة من أين لك هذا الكنز؟ قال ما هذا كنز، هذه دراهمنا ودراهمكم. قالوا لا هذه ما هذه دراهمنا ولا دراهمك، هذه قديمة 300 سنة فدلوه على أصحابه وهم متأسفون لا يريدون ذلك، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، قالوا لا أخفوا أنفسكم عنهم، لا يرجموكم يقتلوكم قتلا بالرجم، لأن قتلة الرجم يتشفى بها كل من حضرها بالحصى الذي يقتل به، بخلاف القتل بالسيف أو بالسكين أو بالبندق أو نحو ذلك من الأشياء التي تقتل الرجل مرة واحدة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ترجعوا إلى عبادة الأصنام التي هي حرام علينا وعلى الناس كلهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم في دينهم على دينهم وعلى قاعدتهم وعبادة الشرك. ولن تفلحوا إذا أبدا، إن أطعتموهم فيما يريدون منكم لن تفلحوا. هذا يقولونه قبل أن يذهب الرجل إلى أصحابه وقبل أن يذهب إلى السوق، يقول لا تخبر بنا أحدا، لأنك إن أخبرتنا أتونا فأمسكونا وقالوا لنا دلونا على هذا الكنز الذي أخذتموه. هم ما يدرون ماذا سيقولون، لكن يقولون إنهم إن سيطروا عليكم سيعيدوكم إلى ملة الشرك أو يقتلوكم، يرجموكم ويعيدوكم في ملتكم. ولن تفلحوا إذا أبدا، إذا عدتم معهم إلى عبادة الأصنام لن تفلحوا أبدا. فذهب الرجل وقال إن هذه دراهمنا ودراهمكم، فقالوا له ما نعرف هذه الدراهم، وهذا كنز أنت وجدته فأخبرنا أين محله. نعم.
يقول تعالى: كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا
أشعارهم وأبشارهم. الشعر والبشرة كله صحيح، ما تعثر ولا كأنه بقي في النوم أكثر من يوم، جاء سليما معافى. نعم.
لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنة. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم، أي كم رقدتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.
قاله بعضهم لبعضهم، بعض لبعض، لأنهم لا يدرون عن هذا، قال بعضهم لبعض كم لبثنا في مرقدنا هذا، قالوا يوما، ثم نظروا إلى الشمس وقالوا لا، أو بعض يوم، ما استغرقنا يوم واحد كامل. نعم.
قالوا كم لبث، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أي أعلم بأمركم.
قال كبيرهم أو زعيمهم أو عاقلهم، قال ربكم أعلم بكم، أنتم ما تدرون كم لبثتم، لكن الله جل وعلا أعلم بكم. نعم.
وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم، فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها. فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة،
أي المدينة التي خرجتم منها، نعم،
أي مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، كقوله: ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله: قد أفلح من تزكى. ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره،
تطيب المال،
ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقوله: وليتلطف، أي في خروجه وإيابه، يقولون: وليختف كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن، أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونكم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوكم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا. وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: ولن تفلحوا إذا أبدا.
يعظ بعضهم بعضا بأنهم لم يفلحوا إن اتبعوا قومهم على عبادة الأصنام، وإنما عليهم أن يبقوا في كافهم هذا ويأتوا بالطعام ويأكلونه ويعبدون الله جل وعلا في كافهم هذا، خير لهم من أن يذهبوا إلى قومهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من لم يحرم في الميقات من أهل المغرب قاصدا جدة، هل له أن يحرم من المدينة؟
إذا قصد جدة ومن جدة يريد المدينة فالواجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، ولا يحرم من جدة، لأنه حال وصول إلى جدة لا يريد المسجد الحرام، وإنما يريد المسجد النبوي، والمسجد النبوي لا يحتاج إلى إحرام، فعليه أن يذهب إلى المدينة. فإذا أراد مغادرة المدينة فليحرم من ذلك المكان الذي يقصد به مكة، من وادي ذي الحليفة، يحرم من ذلك، لأن هذا هو الميقات. فمن قصد جدة ومنها يريد المدينة ما يلزمه الإحرام من ميقات أهل مكة، وإنما ينتظر حتى يعزم على التوجه إلى مكة، فإذا عزم على التوجه إلى مكة عليه أن يحرم ولا بأس عليه. وهذا واضح جلي، يعني أن من أراد مكة وما يريدها قصدا من الآن وإنما يريدها بعد فترة فليس له أن يحرم من مكانه الذي هو فيه حتى يقصد مكة مباشرة.
يقول السائل: أهلي لم تحرم في الطائرة ونحن قادمون من الجزائر إلى جدة وهي حائض، فما علينا الآن؟
تقول إن أهلك قدموا من الجزائر وهم قد دخلوا مكة الآن ولا يدرون من أين يحرمون، فنقول له عليكم أن تحرموا عندما توجهتم إلى مكة من الميقات الذي تمرون به، فإن لم تفعلوا وتجاوزتموه فعليكم العودة إليه. فمثلا إذا كنتم في عادي المحرم أو في أي جهة من جهات مكة تريدون مكة، فإذا قصدتم مكة فعليكم أن تحرموا، سواء كانت المرأة حائض أو طاهر فعليها أن تحرم من مكة، ولا بأس عليها، وهذا هو الواجب عليها، أن يحرم من الميقات الذي يقصد به مكة. فإن لم يقصد مكة وإنما قصد المدينة عليها أن يحرم من ميقات أهل المدينة حسب إرادته. فإذا أحرمت المرأة وكانت حائض فعليها أن تبقى في منزلها ولا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأنه لا يصح منها الطواف وهي حائض. فمتى ما طهرت وانقطع حيضها عليها أن تغتسل ثم تطوف وتسعى، وإحرامها الأول صحيح. فالإحرام يصح مع الحيض ويصح مع الطهر ويصح سواء كانت جنوبا أو عليها عذر أو عليها العادة الشهرية أو ليس عليها شيء من ذلك. الواجب على من أراد مكة أن يحرم من أي ميقات يمر به، فإذا لم يحرم من الميقات فعليه أن يرجع إلى الميقات، فإذا لم يفعل وأحرم من دونه فعليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: ما حكم الإحرام من الطائرة قبل الميقات بعشر دقائق أو أكثر احتياطا؟
إذا أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح، حتى لو أحرم من الجزائر أو أحرم من بالطائرة من القاهرة أو غيرها من البلاد، فالإحرام قبل الميقات لا يؤثر عليه شيء، وخاصة إذا أراد الاحتياط. وأما الإحرام بعد الميقات فهذا يوجب عليه الهدي، يجب عليه دم لكأنه أحرم دون الميقات، مشى مع الميقات ولم يحرم وأحرم من دونه. فالإحرام من دون الميقات إلى مكة يعني يوجب عليه الهدي، والإحرام من قبل الميقات لا يجب عليه شيء بذلك، وإنما فعل هذا احتياطا. وقد أحرم بعض الصحابة من القاهرة، إلا أنهم لامه بعضهم الآخر، قال: لا يتحدث الناس أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من كذا، فما ينبغي للإنسان يحرم إلا من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري ما يعرض له. فإذا أحرم قبل الميقات وعرض له عارض فلا يسوغ له أن يتحلل من الميقات، تحلل قبل الميقات ما دام أحرم يجب عليه أن يستمر على إحرامه. فالأولى للإنسان والمأمور به شرعا الإحرام من الميقات.
يقول السائل: قبل التحلل من العمرة وعند الحلق قام الحلاق بوضع الصابون في رأسي، فهل يعتبر هذا من الطيب المنهي عنه؟ وهل علي شيء؟
الجواب ليس عليه شيء، لأن الصابون منظف وليس طيبا خالصا، فهو منظف ولا يساغ للإنسان يستعمله إلا عند الحاجة وعند عدم كونه لم يحرم أو أحرم قبل ذلك فلا يؤثر عليه، وإنما عليه أن يجتنب الطيب الخالص الذي يسمى طيبا. أما غير الطيب، الشيء الطيب ذا الرائحة الزكية كالبرتقال والتفاح والفواكه، فهذه لو أكلها المحرم ما يعتبر أكل طيبا، لأنها ليست بطيب أصلي، ليست تستعمل للطيب، وإنما هذه تستعمل للأكل.
تقول السائلة: أتينا بنية العمرة ولكن معي الدورة ولم أحرم من الميقات جهلا مني، وأنا الآن في مكة، فماذا يلزمني؟
الواجب على من أراد مكة لحج أو عمرة ومر بالميقات أن يحرم منه، سواء كانت المرأة طاهر أو حائض سيان في موضوع الإحرام، على المرء أن يحرم سواء كان محدثا أو على جنابة أو غيرها، والمرأة تحرم سواء كانت حائض أو نفساء أو طاهر، ثم إذا دخلت مكة تبقى في منزلها حتى تطهر، فتغتسل وتطوف وتسعى على إحرامها السابق، فيصح الإحرام من الرجل والمرأة حال كونه غير طاهر، بأن كان الرجل على جنابة أو كان الرجل مريضا ولم يستطع الوضوء، أو كانت المرأة على جنابة، أو كانت المرأة حائض أو نفساء. على كل واحد منهم أن يحرم إذا حاذ الميقات بالسيارة أو بالطائرة أو على الأقدام، يحرم من الميقات ولا شيء عليه. فإن لم يفعل ودخل مكة غير محرم وأراد العمرة فلا يخلو، إن كان دخل بغير نية الحج ولا العمرة، وإنما دخل مع رفقته ولا يدري هل يتيسر له الإحرام أو لا، فعليه أن يحرم من الحل إذا طهرت المرأة. أما إذا كان قادرا على الإحرام بالعمرة لواء طهر أو لم تطهر المرأة، فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، لأن كونها تجاوزت الميقات بدون إحرام خطأ عليها، فعليها أن تستدرك هذا الخطأ. فكما قلت، إذا دخلت مكة بغير نية الحج والعمرة، وإنما دخلت المرأة مع رفقتها ولم تقصد حجا ولا عمرة، لأنها كانت حائض وتظن أن حيضتها تستمر معها حتى يغادر أصحابها مكة، فما تحب أن تحبسهم، هذا إذا دخلت بدين نية حج ولا عمرة، فعليها أن تحرم من الحل. إذا طهرت وهي في مكة تحرم من الحل، لأنها قصدت الحج الآن أو العمرة الآن. أما إذا علمت أن رفقتها لن يغادروا مكة إلا بعد طهرها، فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به، لأنها أخطأت في تجاوز الميقات بدون إحرام.
يقول السائل: هل الدرس قبل خطبة الجمعة وقنوت الفجر من المسائل الاجتهادية التي تجري عليها قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف أم لا؟
أول السؤال أول
فضيلة الشيخ، هل الدرس قبل خطبة الجمعة وقنوت الفجر من المسائل الاجتهادية التي تجري عليها قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف أم لا؟
حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كانت المسألة فيها خلاف، أما المسائل الواضحة البينة فالحكم لا يرفع الخلاف حينئذ، كان يحكم الحاكم بأن هذا لا يجوز وهو يجوز شرعا فلا يقال حكمه يرفع الخلاف.
يقول السائل، دخلت بعمرة وعند الشوط الثاني أو الثالث من الطواف راودني شك بخصوص الوضوء، ولكني أكملت العمرة دون إعادة الوضوء، فماذا أفعل؟
الواجب عليك لما شككت في الوضوء وأنت في أثناء العبادة أن تنصرف وتتوضأ ثم تطوف وتسعى، لأن شكك في أثناء العبادة، أما بعد أداء العبادة فلا تلتفت لهذا الشك. إيضاح هذا أكثر، إذا دخلت بالطواف وأنت شاك في طهورك فيجب عليك أن تتطهر وتتوضأ وتصلي وتتوضأ ثم تطوف وتسعى، أما إذا طفت وسعيت وأنت متيقن طهورك ثم شككت بعد هذا فلا بأس عليك، لأن الشك بعد حصول العبادة لا يؤثر.
يقول السائل، رجل أخذ المرأة من زوجها بالقوة أو برضا منها فتزوجها وفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته، ووصلت القضية للحكومة فحكمت بإعطاء الزوج الأول جملا وبعض الدراهم لتعويض له، ما حكم ذلك؟
هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع غير زوجها سواء أخذها بسهولة أو بالقوة، والعقد عليها غير صحيح ما دام عقد عليها وهي في ذمة رجل، فيجب عليها أن تعود إلى الزوج الأول وتنظر في حالها، ولا يجوز تعويض الرجل عن امرأته، ولا يجوز فصلها منه، هي زوجته شاءت أم أبت، ما دام أنها تعرف أن هذا زوجها وعقد عليها فلا يجوز لها أن تنفصل منه ولو أرضته بالدراهم والدنانير فإنها لا تنفع.
يقول السائل، من لم يتلفظ بلبيك اللهم عمره هل عمرته صحيحة؟
العمرة صحيحة وإن لم يتلفظ بالعمرة، وبعض العلماء يقول العمرة التلفظ بالعمرة واجب، وبعضهم يقول هي ركن من أركان، فعند من يقول هي واجب أو ركن من أركان يقول لا يصح عمرته، وعند من يقول إن العمرة التلفظ بالعمرة مستحب وليس بواجب يقول العمرة صحيحة ولا بأس عليه.
يقول السائل، رجل طلق زوجته وذهب إلى أهله وهي ذهبت إلى أهلها، فهل يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية؟
لها أن تخرج في الطلاق الرجعي، لها أن تخرج في الطلاق الرجعي والطلاق البائن لا بأس عليها، ولا تلزمها ولا يلزمها اللزوم بيتها في هذه الحال.
يقول السائل: جئنا لأداء العمرة ولكن في الميقات عند الإحرام نسيت والدتي ولم تلبي، فهل يلزمها شيء؟
لا، ما يلزمها شيء ما دام أنها لبت فيما بعد، فلا يلزمها شيء، لا يلزم أن تلبي عند عقد النية.
يقول السائل: كثرت في هذه الأيام ظاهرة التسول، فنجد كثيرا من النساء والرجال في الأماكن كلها مثل أبواب المساجد والإشارات على الطريق، ولا ندري أهم محتاجون أم لا، فهل الأولى أن نعطيهم أم لا؟
إذا أعطيتهم فحسن، لأنك تكل أمرهم إلى الله جل وعلا ولست بمنقب عن الناس، فإذا أعطيتهم فحسن، وإذا لم تعطيهم فلا بأس بذلك لشكك في استقامتهم وحاجتهم.
يقول السائل: عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، هل يجوز ذلك؟
يجوز ذلك، لكن الأحسن أن تأتي بالعمرة الأخرى من الميقات، تذهب إلى ميقات أهل المدينة بعد زيارة المسجد النبوي، وتعزم على الإتيان بعمرة عن أبيك، وتحرم من الميقات أحسن لك من أن تحرم من التنعيم، لأن إحرامك من التنعيم محل خلاف بين العلماء، هل يجوز لمن أتى للحج أو العمرة أن يحرم مرة ثانية من التنعيم؟
يقول السائل: حكم لبس المخيط قبل الحلق إن لم يكن في الاستطاعة الذبح؟
ما يلزمه الذبح ما دام أنه جاهل أو ناسي، فلا بأس أن يلبس المخيط قبل أن يتحلل.
يقول السائل: عن طواف الوداع عمل عمرة لنفسه ثم عن الميت، هل يكون طوافا واحدا؟
يجوز طوافا واحدا إذا أحرم بنية العمرة عن قريب وهو لم يغادر مكة، فيجوز له أن يحرم من التنعيم، ثم إذا عزم على السفر طاف للوداع عن العمرتين معا.
يقول السائل: ما حكم من رفع صوته قرب قبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الزحمة؟
هذا من باب الأدب، عدم رفع الصوت في المسجد النبوي هذا حسن، لكن لو رفع صوته فلا يلزمه شيء.
يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن ميت الأب، المقصود عمرتين في نفس الرحلة؟
لا بأس بذلك، لكن العمرة إذا تكررت لا بد أن يكون لها أسباب، كان يحرم بالعمرة من الميقات ثم يسافر إلى جدة ويحرم من جدة إلى المكة، أو ثم يسافر للطائف فيحرم من الطائف إلى مكة، ثم يسافر للمدينة فيحرم من المدينة إلى مكة، وهكذا كلما وجد سبب الإحرام كان يكون بعيدا عن مكة ويريد دخول مكة بعمرة فلا بأس عليه.
يقول السائل: جئت من تونس ولم أحرم من الميقات وأحرمت من جدة، فماذا يلزمني؟
إذا كنت ما نويت العمرة إلا بعدما وصلت إلى جدة فلا بأس عليك، فلك أن تحرم من جدة ولا شيء عليك. أما إذا كنت جئت من تونس تريد العمرة ولم تحرم إلا من جدة فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، لأن جدة ليست ميقاتا لمن أراد الحج أو العمرة من غيرها.
يقول السائل: اقترض شخص عندي مبلغا ثم أراد أن يدفع لي حقي ولكنه سرق مال فباعه وأراد أن يدفع لي من هذا المال وأنا أعرف بأنه سرق هذه الدراهم،
لا يجوز لك أن تأخذ المال الذي لا يحل لك، لأنك تعلم أن هذا المال مسروق فلا تستلمه عن مالك، وإذا لم تعلم أنت فلا بأس عليك.
يقول السائل: ما حكم من اغتسل ولبس الثياب قبل أن يقصر لكن بعدها قام بالحلق، فهل عمرته صحيحة؟
عمرته صحيحة ولا بأس عليه، لأنه إذا أخر التقصير لجهل أو نسيان فلا بأس عليه.
يقول السائل: لقد قدمت لأداء العمرة وبعد التلفظ بلبيك عمرة وضعت طيبا ناسيا، فما حكم ذلك؟
لا بأس عليك وضع الطيب من المحرم حال جهله أو نسيانه، لا بأس به.
يقول السائل: أحرمت من ميقات المدينة ثم في أثناء الطريق صار أحد أصابع اليد مجروحا وخرج الدم منه وأكملت عمرتي، هل فعلي صحيح؟
فعلك صحيح ولا بأس عليك، لأن سيلان الدم لا يؤثر على المحرم بشيء.
يقول السائل: اللحية يصيبني ويؤلمني ثم حلقتها حين تنبت، هل فعلي هذا معذور أم لا؟
فعلك هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز أن تحلقها، لأنك حلقتها لما تشعر به بالحساسية والتعب منها، فعليك أن تدهنها بدهن أو نحوه تلين معك، ولا تحلق لحيتك، فحلق اللحى حرام.
يقول السائل: من لم يحرم من الجحفة جاهلا لعدم طهارته هل يستطيع أن يحرم من ميقات آخر غير بلاده؟
لا بأس عليه بذلك إذا ذهب إلى هذا الميقات وأحرم منه.
يقول السائل: أنا الذي شككت في أني توضأت أم لا عند طواف العمرة ولكني أكملت العمرة دون إعادة الوضوء، فماذا علي؟
عليك أخي أن تتوضأ وتعيد الطواف والسعي والحلق والتقصير ولا بأس عليك، لأنك كونك تركت لتجديد الوضوء وأنت شككت فيه أثناء الطواف فيجب عليك أن تتوضأ.
يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يأتي بعمرة عن زوجته المكسورة؟
يجوز له ذلك إذا كانت لم تصل إلى مكة، أما إذا وصلت إلى مكة فلا يجوز له أن يأتي بالعمرة عنها وهي في مكة، فعليها أن تأتي بها حسب استطاعتها ولو راكبة أو محمولة.
يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقتين ولم يراجع قبل العدة فما هو الحكم وما يترتب عليه؟
تصبح أجنبية، لا يجوز له أن يمسها ما دام انتهت عدتها بالطلقتين، فلا يجوز له أن يأخذها معه، وإنما تكون أجنبية، له أن يعقد عليها ويحتسب له طلقتان وقعتا منه هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعمل الصالح والعلم النافع، إنه سميع مجيب.